واشهد ان لا اله الا الله خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. خروج العبد الطائع من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. لما مات الامام مالك بن انس عليه رضوان الله وهو امام دار الهجرة رآه احد اصحابه في المنام بعد موته في روض من رياض الجنة فسأله وقال له يا مالك كيف حالك مع الله؟ فقال له الامام غفر لي واجزل ثوابي واحسن مآبي. قال له باي عمل عملته يا مالك وعملك الصالح كثير؟ فقال له مالك غفر لي بكلمة واحدة كنت اذا رأيت جنازة قلت سبحان الحي الذي لا يموت. الله الله سبحان الحي الذي لا يموت. ابن آدم ابن آدم والله والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره. لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعم عصره لا يعتريه السقم فيها مرة جلا ولا ترد الهموم بباله. ما كان هذا كله في ان يفي بنبيس اول ليلة في قبره. لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله. ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عرف حقيقة الدنيا ورأى انه فيها كراكب استظل بظل شجرة فخيره الله خيره الله بين ان يكون نبيا عبدا وبين ان يكون نبيا ملكا. يا محمد اتريد ان تكون نبيا عبدا ام نبيا ملكا؟ فماذا قال صاحب الخلق؟ ماذا قال؟ قال يا رب بل نبيا عبدا اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره اجوع فاذكر واشبع فاشكر فاشكر سيدي ابا القاسم. يا رسول الله وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس السادس والعشرين والمئتين أسدلوا الستار على نبي الله سليمان في مشهد رهيب. سليمان بن داود ظل ملكا 40 عاما لكن ملكه كان من نوع مهيب، فالجن والإنس والطير والرياح يتصرف فيها كما قال له مولانا: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فماذا بعد الملك؟ الفناء والموت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ملك سيموت، مملوك سيموت، غني سيموت، فقير سيموت، عظيم سيموت، حقير سيموت، وزير سيموت، خفير سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي شيء دعا سليمان ربه قبل أن يموت؟ قال: يا رب، اللهم اخف موتي عن الجن حتى تعلم الانس ان الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. قضية الغيب من قضايا العقيدة. سليمان اراد ان يحتم هذا الموقف امام الانس، فكيف أماط الله سليمان الملك؟ كيف مات؟ مات ميتة عجيبة. أتاه ملك الموت في زيارة ذات يوم فقال له سليمان: يا ملك الموت، إذا أردت قبض روحي فأخبرني قبل أن أقبضها. اخبرني يا ملك الموت قبل ان تقبضها. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، انا لا اعلم متى سيموت ابن ادم الا قبل موته بلحظة، عندما ينزل الله علي الكتاب الذي كتب فيه اسمه ومكان موته وزمان موته. لا اعلم، لا اعلم، سأعلم متى سيموت. الله الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام فساله سؤالا وقال له يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بأصابعه الخمسة وسأله الإمام سؤالا ثانيا عن هذه الخمسة كم تكون؟ أخمس سنوات أم خمسة شهور أم خمسة أيام؟ لكن ملك الموت لم يجب على هذا السؤال واستيقظ الإمام مالك من نومه قلقا فزعا. ماذا تكون هذه الخمسة؟ ماذا تكون هذه الخمسة؟ وذهب إلى الإمام ابن سيرين عالم الرؤى والتأويل وسأله أخمس سنوات هي أم خمسة أشهر أم خمسة أيام؟ وأجاب ابن سيرين إجابة عجيبة وعظيمة وغريبة، قال له يا مالك ما هي بسنين ولا شهور ولا أيام، إنما يريد ملك الموت أن يقول رب إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إلا الله. إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمق القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لا يعلم الغيب إلا الله. سادتي وإخواني، والآن أنتقل إلى مدينة القدس عاصمة المملكة السليمانية. سليمان الآن يدخل عليه ملك الموت قابضا لا زائرا. ولملك الموت عند الدخول على الناس أحوال. إذا دخل على العبد الطائع قال له السلام عليك يا عبد الله، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. والأرواح التي سبقتنا تستقبل روحنا كما يستقبل أهل الغائب غائبهم. كل روح تسأل عن حال اهلها في الدنيا. تجتمع الارواح على الروح التي فارقت البدن حديثا. وكل روح تسأل عن حال اهلها. لا من حيث الغنى والفقر ولا من حيث الجاه والسلطان، انما من حيث العمل الصالح. كيف حال ابي؟ كيف حال ابني؟ كيف حال اخي؟ كيف حال امي؟ فاذا قالت الروح لقد تركتهم طائعين لله، حمدت الارواح ربها. فاذا قالت لهم تركتهم عاصين لله، دعت الارواح ربها وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح التي خرجت حديثا، تقول بعض الارواح لبعضها لا تكثر عليه بالسؤال، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. دعوه يا رب، يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. دعوه، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الموتى يتألمون من معصية الأحياء، يتألمون. وأحيانا تسأل الأرواح عن روح فيقال لها إنهم ماتوا قبلنا ألم يأتوا إليكم، فتحزن الأرواح وتقول ما دام لم يأت إلينا فقد ذهب به إلى أمه الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مات سليمان وكان قبل أن يموت قد أصدر الأوامر إلى الجن أن تقطع من الجبال صخورا وتبني القصور. الجن تعمل بداب ونشاط، وسليمان لما مات مات ورأسه على عصا. مات سليمان مسندا رأسه الى عصاه، والجن تمشي امامه حاملة الصخور غادية رائحة لا تدري انه مات. الرأس على العصا، والجن تعمى، والعمل شاق ومؤلم. يحملون صخورا ويبنون صروحا وقصورا، وسليمان الذي اصدر الاوامر ذهب عند الله الامر. واراد ربك ان يثبت للبشرية ان الجن لا تعلم شيئا من الغيب. فهذا سليمان ميتا، وهؤلاء الجن يعملون ولا يتوقفون. الذي اصدر الاوامر مات، والذين صدرت اليهم الاوامر لا يعلمون انه مات. ولو علموا انه مات ما حملوا الصخور ولا عذبوا انفسهم. فماذا حدث؟ ميتة عجيبة وغريبة. ميتة لم يمتها نبي قبل سليمان ولا بعد سليمان. وظلت الجن تعمل وتحمل الصخور وارسل الله دابة. هذه الدابة تعيش على اكل الخشب وتسمى العربة. ظلت تأكل من عصا سليمان حتى نخرتها وسوتتها فانكسرت العصا فخر سليمان على الارض. فلما رأته الجن ملقا على الارض وتبينت حقيقته علموا انه قد مات فكفوا عن العمل. تعالوا نرى القرآن الكريم في جلاله وجماله وكماله وبهائه وعليائه وكبريائه ونوره وضيائه. ماذا يعني؟ تعبير في غاية الدقة والقوة. اسمع معي. اسمع الى مالك الملك وملك الملوك. يقول عن سليمان: فلما قضينا هكذا بضمير العظمة والكبرياء. وهل هناك اعظم من الله؟ لا. فلما قضينا عليه الموت، عليه اي سليمان، قضينا يعني قضينا امرنا عليه بالموت واجرينا القضاء عليه بالموت. ما دلهم على موته، ما دلهم اي الجن على موته اي سليمان، الا دابة الارض تأكل منسأته اي عصاه. المنسأة على وزن مفعلة اسم آلة وهي العصا. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساته. فلما خر اي سقط على الارض تبينت الجن اي علمت موته. ثم اسمع الى النتيجة: ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثت في العذاب المهين وسليمان ميت. وعجب معي لاسلوب القرآن، لم يقل دلتهم دابة الارض تأكل من سأل، انما قال ما دلهم على موته الا دابة الارض. ما نافية والا اداة حصر يفيد انه لم يعلم احد منهم موته لولا ان هذه الدابة هي التي نخرت العصا فانكسرت فخر سليمان على الارض. يا ايها الناس، لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا، لانه مات. ولذلك فقد وقفت عاجبا في سورة الجن لآيتين في أواخرها. الآية الأولى تقول على لسان سيدنا محمد، الله يقول لحبيبه محمد: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الأمر شيء من الضر والرشد، فكيف يستطيع الجن أن يملكوا شيئا؟ هل الجن عند الله أفضل من سيد الكائنات محمد؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يوم ماتت خديجة زوج سيدنا رسول الله بكى على فراقها وحزن، لأنها راشت بحنانها جناحا وآتت بعطفها جراحا، ولو كان يملك من الأمر شيئا لقال لربه أخرها 10 سنوات، فهي بمثابة جبهة دفاع داخلية، لكنها ماتت كما يموت البشر، وظل الرسول حزينا على فراقها حتى نزل الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الله الله يا حبيب القلوب هب لي رضاك، وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نقب فيه ولا تعب. الآية الثانية هي التي ختم الله بها هذه الصورة في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، لا يظهر على غيبه احدا. ولذلك هل للقتيل اذا قتل جنية تخرج في مكان قتله وتنادي على الناس خذوا بثأري؟ لا، هذه بدعة وفرية ما فيها مرية، كذب على الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة. الطيرة هو التشاؤم، يعني لا تشاؤم في الإسلام. إذا رأيت أحدا فلا تتشاؤم منه، إذا زارك ضيف وأطفئ المصباح عند دخوله فلا تتشاؤم، لأن التشاؤم شرك بالله. إذا قدمت كوبا من الشاي لأحد ضيفك وانكسر الكوب وأنت داخل به فلا تتشاؤم، لأن كل شيء بقضاء وأجل، ولكل شيء خلقه الله أجل. إذا ما قابلك أحد الناس صباحا عندما تفتح محل تجارتك فوجدت الرزق قد ضاق عند رؤيته فلا تتشاؤم، لأن التشاؤم شرك. لماذا؟ لأن كل شيء يجري بقضاء الله. لا طيارة ولا هامة. الهامة هي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره خرجت جنية في مكان قتله وتصيح بأعلى صوتها خذوا بثأري خذوا بثأري، فهذا الأمر قد لغاه النبي ونفاه. وهل هناك أصدق في البشر من رسول الله؟ لا. هل الجن يستطيع ان يصيب الانسان بالصرع؟ لا، لا يستطيع، لان الصرع اذا بحثناه اكلينيكيا او علميا او فيزيولوجيا لرأينا أن الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. الصرع مرض جسماني عضوي قيلوجي لا صلة له بالجن إطلاق. الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، والمخ فيه مراكز، والصرع قد يصيب احد هذه المراكز، اما مركز الحس، وعندئذ يشعر المريض بتغير في احساسه، واما في مركز الاقصار، وعندئذ يشعر المريض باحلام وهلاوس، واما ان يكون الصرع في مركز الحركة، وعندئذ يشعر المريض بتشنجات وتقلص في العضلات، واما ان يكون الصرع نفسانيا، وعندئذ يشعر المريض بتغير في عقله يصحب هذا التغير احلام وذكريات مضت ومضى عليها زمان. والصرع عندما يأتي يكون مصحوبا بآلام حادة وصداع شديد وغثيان واصطكاك للأسنان وعدم التحكم في العضلات القابضة وزوغان في العينين، فعلاجه عند الأطباء وليس للسحرة ولا للجن أي أثر في هذا. وأما قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس هنا معناه الجنون، والله يريد أن يشبه أكلة الربا بالمجانين، فآكل الربا دائما في حيرة، واكل الربا دائما في فزع وقلق لا يشعر بالاطمئنان. وللمفسرين تفسيران في هذه الآية. التفسير الاول ان اكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كالمجانين. اكل مال اليتيم يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يخرج من انفه وفمه، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون نارا نارا، لم يقل يأكلون النار انما قال يأكلون نارا. التنكير هنا للتعظيم، نارا حامية. اما اكلة الربا فيقومون من القبور كالمجانين حيرة حيرة وسكرة. التفسير الثاني ان اكلة الربا يتخبطهم الشيطان، يعني يفسد الشيطان عليهم قلوبهم فيعصون الله ويصيرون كالمجانين الذين لا يعقلون. وهذا ما قاله الله في آية أخرى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران. أيها السادة الأعزاء، فإذا ما أردتم أن تحصنوا أنفسكم من شر الشياطين ووساوس الشياطين وإفساد الشياطين، فإليكم هذا العلاج من صيدلية سيدنا محمد. علاج الحسد وعلاج الوساوس وعلاج السحر ينحصر في ثلاثة انواع من الادوية. علاج محمدي قرآني، شرب وابر واقراض. الشرب قل هو الله احد، الحقن قل اعوذ برب الفلق. الاقراص قل اعوذ برب الناس. هذه الادوية الثلاثة تقرأها قبل ان تنام، تقرأ كل صورة من هذه الصور الثلاث ثلاث مرات قبل نومك، ثم تبسط كفيك بعد القراءة وتنفخ في كفيك، ثم تمسح جسمك كله بكفيك. هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، تحسن بها نفسك وتحسن بها اولادك. اذا ما واظبت على ذلك فاعلم بانك لن يصيبك سوء لا من شياطين الجن ولا من شياطين الانس، ولكن الناس افسدهم الاعلام والهاهم عن ذكر الله. فالافلام حتى منتصف الليل، والمسرحيات حتى منتصف الليل، ونسينا ما اوصانا به نبينا. معشر السادة، هذا سليمان وتلك نهايته، وهؤلاء هم الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر المسلمين الاعزاء، وانا اطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأت حديثا رواه الامام الطبراني بسنده المتصل الى عبد الله بن عمرو عن رسول الله، واقول لكم الحق انني وقفت امام هذا الحديث كثيرا، والعجب يملك علي جلبات نفسي. واخذت ادور حول هذا الحديث وانا عاجب، الى ان جاء يوم الاحد الماضي وفي تمام الساعة الخامسة قبل المغرب، وفي هذا المجلس سألت سيدة سؤالا أزالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها: إن زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن الخمر، ودخل ذات ليلة سكران ولم يكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته البكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. أيوة الله، أيوة الله، ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا حملة، إنني أسوق هذه المشكلة إلى أعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء، وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر أخذوا يناقشونها ووضعوا أوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب. ونسي هؤلاء، نسي هؤلاء وتناسوا أن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ أمر واحد من اوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون: شرب الخمر حرام الا اذا كانت شبانيا او ليكير او براندي او صافية او عربي او بيرة او بوظة او نقيع الصرم او طفي او كوكتيل. ما حرموا من الخمر شيئا وما سمعنا منهم الا تمثيلا. انهم فعلا ممثلون، ممثلون لا للشعب، انما هم ممثلون على الشعب. الخمر، اعود الى سؤال السيدة الباقية الحزينة، اعود الى سؤالها، الى المأساة، الى المأساة، الى الملهى، الى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سئل وما خفي كان اعظم. الرجل يزني ببنته وهو سكران، وتحمل البنت وتسأل السيدة سؤالا: هل يجوز شرعا ان ننزل ما في بطنها بطريق الاجهاض؟ والله ان هذه الاسئلة ما وردت على مالك ولا ابي حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن كعب. اسئلة ما سمعنا بها. اب يدخل بيته سكرانا، يدخل على بنته وهو سكران فيواقعها ويزني بها، وتحمل من ابيها. والسؤال: هل نجهضها وننزل ما بها من حمل؟ والجواب: لا يجوز التعدي على ما في بطنها لان ما في بطنها نفس، وقدها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. يا لله يا لله يا حسرة على العباد. اذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد ان يولد لا ينسب لابيه لانه ابن زنا، وكيف ينسب الى ابيه وهو ابوه وفي نفس الوقت جده ابو امه؟ اسمعتم سؤالا مثل هذا؟ أسمعتم كيف يكون الجد أبا وأبا وجدا في نفس الوقت؟ إنها الخمر، إنها الخمر، إنه السكر الذي جعل الأجداد آباء في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد إما أن يربى بين هؤلاء، وإما أن يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه، أما الاعتداء عليه في بطن أمه فقتل، فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. اما ان يربى بين احضان امه من الزنا، واما ان يذهب به الى احد الملاجئ ليربى هناك. سارت الام سؤالا اخر، هل بعد ان زنى بابنته وبنتي هل انا حلال له؟ لا اله. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، لكن الامام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا ان الزنا حضر وحرام، وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان، جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي زال من حديث رسول الله، اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الامام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمته، وفي رواية عن ابن عباس واخته. اليس هذا بنبي؟ اليس هذا بنبي؟ الم يخبرنا بما حدث لنا؟ الخمر يا مجلس الشعب، يا من انتخبكم الغافلون، يا من اشتريتم اصوات الفقراء، كان الصرف قبل ان يفرض الصندوق بساعه بخمسه جنيهات في بعض الدوائر، وقبل ان يغلق الباب بدقائق وبلغ ثمن الصوت عشرة جنيهات. ممثلون لنا يا الخمر، يا مجلس الشعب، الخمر ام الفواحش، ام الفواحش. أصل الفواحش. قال سيدنا محمد إن رجلا ممن كان قبلكم نادت عليه امرأة فلما دخل بيتها قالت له افعل شيئا من هذه الأشياء الثلاث، إما أن تزني بي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، اختر شيئا من هذه الثلاث، الزنا او القتل او الخمر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الخمر فشربها، فلما شربها سكر فزنى بها وقتل الغلام. اختار الخمر فشربه، فلما شربها سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. وشوارع القاهرة مليئة في منتصف الليل بالسكارى، والسكارى مواطنون صالحون عندنا، اما المصلون الذين يترددون على المساجد ويطلقون اللحى فهم في دوائر حم، خطر، خطر على المجتمع. الخم هم الفواحش اكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه، اي زنى بامه وخالته وعمته، وروى ابن عباس واخته. هذه بيوت المسلمين ملئت خمرا، ولم تصبح الخمر قاصرة على الكازينوهات، انما اصبحت في جميع المحلات التجارية، في زجاجات البيرة، والبيرة خمر كما اخبر السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله اياكم والجعة. قالوا وما الجعة يا رسول الله؟ قال نبيذ الشعير، والبيرة من الشعير. كأن النبي يعيش معنا في القاهرة، كأن النبي يعيش معنا في ميدان العتبة، كأن النبي يعيش معنا في شوارع القاهرة. نص نصا صريحا على البيرة. بيوتنا ملئت زجاجات، ثلاجاتنا لا تخلو من الخمر، والخمر كما يشربها الغني يشربها الفقير، حتى اصبحت الخمر رشوة، رشوة للعظماء، رشوة لعظماء مصر. لما دخلت المعتقل عز ذلك على شقيق الاكبر، فقالوا له ان هناك شخصية من مراكز القرى تخرج المعتقلين، فالتمس عندهم افراجا لاخيك. فذهب اخي وقابل ذلك الكبير فاشترط عليه لكي يخرج عني صندوقا من الخمر. فقال له شقيقي ان اخي دخل السجن في طاعة الله، فكيف اخرجه بمعصية الله؟ لا اله الا الله.